أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا استدل على أن الإعراض موجب لزوال الملكية بقاعدة السلطنة، وأن الناس مسلطون على أموالهم، إذ لو قلنا أن الإنسان لا سلطنة له على إزالة ملكه بالإعراض لكان تضييقا لدائرة السلطنة، وهذا خلاف الناس مسلطون على أموالهم. وأتذكر عليكم السلام أنني شرحت في هذا الدرس سند حديث الناس مسلطون على أموالهم، وذكرنا سند هذا الحديث، وكانت الخلاصة أن هذا الحديث لا وجود له في المصادر الحديثية الرئيسية، وإنما نقله في عوالي اللآلئ نقلا في أربعة موارد: نقلا عن بعض الكتب، وقد أشرت إلى ذلك، وإذا راجعنا تلك الكتب لمؤلفيها فإنه ذكروه مرسلا، فالظاهر أن هذه الرواية رواية نبوية مأخوذة من كلمات العامة، من روايات العامة. وعلى مستوى كتبنا الفقهية فلم يوجد هذا الحديث أيضا بين المتقدمين، وقد توهم بعضهم فنسب أن الحديث ذكره بعض المتقدمين كابن إدريس والشيخ الطوسي في مسألة تفضيل بعض الأولاد على بعض. ذكرتها في الدرس في العطية، تذكرون؟ ذكرته في هذا الدرس في جلسات سابقة، تفضيل بعض الأولاد على البعض في العطية، هل يجوز؟ قال يجوز، الناس مسلطون على أموالهم. وأيضا مسألة أن الشخص هل له أن يحفر بئرا في بيته، مع أنه قد يكون مدعاة لتنقيص الماء في بيت جاره، فقال نعم الناس مسلطون على أموالهم، ولكن قلنا هذان ابن إدريس والشيخ ما نسبوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإنما غاية ما ذكرا الناس مسلطون على أموالهم، ولعله إشارة إلى تعبير عن ارتكاز عقلاء عقلائي، وليس هو إشارة إلى نص شرعي ينسب للنبي صلى الله عليه وآله. إذن لا يوجد عندنا حديث يعني يستطيع أن نعتمد عليه، وإنما هي نبوي منقول في الكلمات العامة، وسنده سند مرسل، ولا يوجد جابرية بعمل الأصحاب أو ما شاكل ذلك. ولو كان على رأي المشهور سيدنا، وش يقولون على رأيهم، هذا إمضاء لمرتكزات، يأتي بحثنا السابق أنه إذا أكو إطلاق وعندنا مرتكزات عقلائية أضيق من الدليل اللفظي، ماذا نفعل؟ يأتي البحث الذي ذكرناه. فالمهم أن نبحث عن حدود المرتكزات العقلائية. اختلف العلماء فيما هو حدود المرتكزات، أو لو كانت رواية هي إشارة إلى ماذا، وقد تعرض إلى ذلك الشيخ الأعظم في بحث الاستدلال على المعاطات بالناس مسلطون على أموالهم. المحتمل الأول أن مفاد دليل السلطنة إثبات السلطنة بلحاظ الكيف وبلحاظ الكم، إذ تارة نبحث عن الكيف وتارة نبحث عن الكم. أما بلحاظ الكيف فنقول: هل للإنسان سلطنة على أن يملك بيته بطريق المعاطات أو لا، بالماضوية أو لا، بشرط النتيجة أو لا، وغيرها من الأسباب؟ فهذا اللحاظ لحاظ صلى الله. هاي كم 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 مو كيف عفوا كم يسمونه كم هم كم يعني أنواع المملكات. هل أنواع كم يعني أنواع يعني كمية الكمية ودائرة وسعة كمية شنو المملكات؟ فهل له أن يملك عن طريق المعاطات، عن طريق اللفظ الماضوي، عن الفارسية، عن طريق شرط النتيجة؟ فيقال أن مقتضى السلطنة سعة دائرة ثبوت شنو؟ دائرة ثبوت المملكات، الصلح أو حتى غير المملكات. هل له أن يجري عقد الصلح على ماله؟ هل له أن يجري عقد المزارع على ماله، القرض على ماله؟ فنقول نتمسك بدليل السلطنة، وبناء على لحاظ الكام لو شككنا أنه هل يصح للشخص أن يبيع داره بالمعاطات، نقول نعم، فإنه عدم ثبوتها بالمعاطات مثلا تضييق عليه. هذا لحاظ كمي. أم وتارة نتكلم عن لحاظ الكيف بأن يقال: إذا فرغنا أن الشارع قبل أن أملك العين عن طريق البيع، ما عندي إشكال في البيع، ولكنه ما هي كيفيات البيع؟ كيفية البيع الإشارة، كيفية البيع الكتابة، كيفية البيع المعاطات، كيفية البيع شنو اللغة العربية، هذه كيفيات وأحوال لعقد واحد. فلو شككنا أنه هل له ذلك أو لا، لنا أن نتمسك بقاعدة السلطنة. إذن تارة ننظر إلى الكام: بيع، صلح، مزارعة، شرط نتيجة، هذه سمنا كام. تارة نضع يدنا على البيع، نقول بيع باللفظ، بيع بالمعاطات، بيع بالكتابة، هذا يسمى الكيف. فبعضهم يرى أن دليل السلطنة له إطلاق من الجهتين، من الجهة الكمية ومن الجهة الكيف كيفية. وهذه زين، كل موضوع عندك شبهة حكمية في ثبوت كم بل نوع من أنواع التصرفات أو كيفية من كيفيات التصرفات الذي ثبت أن أصل النوع مقبول عند الشارع، نتمسك بدليل السلطنة. هذا هو الاتجاه، من الاتجاه الأول. وقد أشار الشيخ الأعظم لأبي راجع إلى ذلك في المكاسب في كتاب البيع صفحة 41، وتعرض له في هدى الطالب صفحة 397، في هدى الطالب صفحة 93. فبعضهم بنى على عموم دليل السلطنة بلحاظ أنواع السلطنة بالبيع والهبة والأكل الخارجية والاعتبارية، وأيضا شمله إلى أنواع إلى كيفيات النوع الواحد بالإشارة بالبيع بالمعاطاة وما شاكل ذلك. هذا هو الاتجاه الأول، أي أنه التصرفات من حيث الكم والنوع، بل مطلق فهو مطلق من حيث أنواع التصرفات الحسية والاعتبارية، ومن حيث التصرفات الكيفية اتجاه. وهذا الاتجاه ذهب له بعضهم. الاتجاه الثاني، وهو أن الملحوظ هي جهة الكم فقط لا جهة النوع. النوع ترجع فيه إلى الشارع، الكيفيات مو بيدك، كيفية بيد من؟ شارع. إذا شككت يا شيخنا أن لك تصرف، لك سلطنة حسية، لك سلطنة اعتبارية، أصل السلطنة ثابتة، أما كيفية هذه السلطنة، كيفية البيع بالماضوية بالعربية بالمعاطاة بالإشارة، فهذا يرجع فيه إلى من؟ إلى الشارع. ودليل السلطنة لا يشرع لك كيفيات باختيارك. نعم، إذا شككنا أن المرأة والزوجة هل لها أن تهب مالها أو لا، نقول نعم لها أن تهب، لأنه أصل الهبة. شنو أصل الهبة؟ كم لم كم؟ كم. أما كيفية الهبة، الهبة التعليقية، الصلح التعليقي، هذا يرجع إلى وين سيخنا؟ إلى الكيفية. الكيفية دليل السلطنة لا يعالجها. وهذا ما اختاره شيخنا الأعظم، أن دليل السلطنة ناظر إلى الكم، ليس ناظرا إلى الكيف. المبنى الثالث، ولهذا قال ما يفيدنا في المعاطات دليل السلطنة، لأن بحثنا في المعاطات مو في الكام، في كيفية البيع، فما يفيدنا دليل السلطنة. مبنى آخر ذهب له الآخوند، وبحثنا هالمفاصل يعني، والسيد الخوئي والشيخ التبريزي، شرحنا هالمبنى مفصلا في درسين في بحث المكاسب في كتاب البيع. هذا كنت موجود شيخنا لو موجودين ما أدري، درسين تقريبا كل شرح هذه المسالك وأدلتها. الذي يحب يراجع كتاب البيع، بل السيد الخوئي والشيخ التبريزي والآخوند يقولون أن دليل الناس مسلطون على أنفسهم وعلى أموالهم العقلائي وغير العقلائي ليس في مقام إعطاء السلطنة لا كمّا ولا نوعا، لأن دليل السلطنة لا يشرع لك شيء، وإنما هو في مقام نفي المحجورية وعدم مزاحمة المالك. فإذا شككنا مثلا أنه الزوجة هل يزاحمها الزوج في تصرفاتها، هل أنه الزوجة محجور عليها أو لا، يا شيخ إبراهيم نقول الناس مسلطون على أموالهم، ليس لك أن تزاحم المالك في تصرفاته، فهي في مقام نفي المحجورية، لا علاقة لها لا بالكم ولا بالكيف. هذه مباني ثلاثة أساسية في هذا المطلب. إذا جئنا إلى هذه المباني وأسقطناها على ما؟ على هذا البحث، ماذا يريد المستدل أن يتمسك بدليل السلطنة؟ لإثبات أن الإنسان له أن ينزع الملكية عن نفسه بالإعراض، إذ نحن نشك أن الإعراض على نحو الشبهة الحكمية هل يوجب زوال الملكية أو لا؟ هذا شك في الكم، إذ نعلم أنه الهبة مزيلة للملكية، البيع مزيلة للملكية، نشك في مزيل زائد للملكية، فعلى تقدير ثبوته سيحصل لنا نوع جديد لمزيل للملكية، فهذا متوقف على أن دليل السلطنة العقلائي ناظر إلى أن لك السلطنة على الكام، إما أن تثبت إما بأنك نعم تزيل الملكية عن نفسك أو توجد الملكية لنفسك، بحثنا نحن في إزالة الملكية الآن على كل حال. وأما إذا بنينا على أن مفاد دليل السلطنة مجرد نفي المحجورية وأن الآخر ليس له أن يزاحم المالك في تصرفه كما ذهب له سيدنا الخوئي والآخون والشيخ التبريزي، لا علاقة لدليل السلطنة بالمط. أنت تضعت هذه النقطة أولا، هذا أولا. وثانيا، قاعدة السلطنة على المال هل مفادها بحسب الارتكاز العقلائي السلطنة أيضا على إزالة المال؟ لو التصرف في المال مو الإزالة مو إعدام المال، لك سلطنة على مالك بأن تتصرف فيه، إما تصرف اعتباري ببيعه أو تصرف حسي، وأما إعدام علقة الملكية أيضا يشملها دليل السلطنة. إحنا الآن نعدم، ما نريد نتصرف ببيع ولا بشراء، ما نريد نسوي معاوضة على العين، نريد أن نعدم علقة الملكية، فهل دليل السلطنة يثبت السلطنة لك على إزالة الملك على راحات؟ والعقلاء يقولون ها من باب دليل السلطنة أنت عليك علاقة، أنت تستطيع أن تزيل ملكك بأي طريقة على راحتك، مو لازم بالبيع أو بالهبة، هم أيضا بالإعراض، هم لو قلت أزلت يدي عن ملكي، هم وهم وهم. قد يشكك في شمول دليل السيرة للسلطنة على إزالة الملك بأي طريقة. هذا هو الدليل الثاني، وهي قاعدة السلطنة. ولم يثبت أن العقلاء يقررون أن لك السلطنة على إزالة ملكك بأي طريقة شئت. الدليل الثالث الأخبار، وهو العمدة، وهنا عدة روايات. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، مر قراءتها في بحث الحيازة. دقق معي في الرواية، بحث روائي الآن، أبحاثنا روائية. من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها، يعني هذا واحد جاء إلى أرض فلات وأحيا الأرض الفلات، أحياها بالزراعة، ولكن شنو تركها
ما لم يتبعه ما وصل وتركها حتى أجدبت وماتت فأخذها غيره. هي محل الشاهد، محل أنه تركها وقد أخذها غيره، فأخذها غيره فأقام عليها، أحياها مرة أخرى وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فحي له ولا سبيل له أي للأول عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح. استدل بهذه الرواية على أن الإنسان إذا كان عنده ملك ومال، كما لو أحيا الأرض فملك الأرض ولكن تركها حتى ماتت، فجاء شخص وأخذها، فهي لمن؟ فهي للآخذ. وهذا يعني أن الإعراض يوجب الخروج عن الملكية، وإلا لو الإعراض ما يوجب الخروج عن الملكية كيف بأخذ الثاني ووضع يده صار ملكا؟ ملكا لا. هذا هو الرواية الأولى. وش رأيك في الرواية؟ استهتام؟ هل الاستدلال بهذه الرواية تام أو غيره تام؟ اعترض على الاستدلال بالرواية أنه أولا هي ناظرة إلى مسألة الإحياء، فغاية ما يستفاد منها أن ملكية الإحياء مشروطة بشرط، وهو عدم بل ترك الماء أحياء حتى يعود إلى ما كان عليه من الموات. هذا شرط خاص في أي باب؟ في باب الحياة. ولا علاقة له إلى أن الشخص إذا ملك شيئا بالهبة أو بالبيع أو الشراء فأعرض عنه حتى مات مثلا، فإنه أي واحد يأتي ويضع يده ويملكها؟ هي مشكلة بعد. أنا رحت اشتريت الآن مزرعة، تركت المزرعة حتى ماتت، يعني يجي واحد يضع يده عليها يملكها؟ لا، ملكي. هذه ناظرة إلى ما يملك عن طريق الإحياء، فمملكية الإحياء مشروطة بعدم عروض الموات، بعدم طرو الموتان. فإذا طرأ الموت على الأرض بعدما أحياها وجاء شخص فهي للثاني لا للأول، ولا علاقة لها بكبرى أن الإعراض عن الملك موجب للخروج عن الملك، فالمسألة أجنبية عن محل البحث، وإنما هي ناظرة إلى مسألة تتعلق بمملكية الإح. هذا أولا. ثانيا، مجرد أن الشخص ترك الأرض لا يساوق الإعراض. حين إذا واحد أحيا الأرض يا شيخنا وعقب فترة تركها، هل يساوي هذا الإعراض؟ لا، يمكن مشغول، يمكن في السجن، يمكن هو مصاب بشيء، يمكن شغلته الدنيا، شغلته الأموال والأولاد والعيال والبنون والزنون. واحد مرة كان يسوي خطاب يقول المال والبنون، يقول والزنون، زن يعني شنو؟ امرأة. فيقول المال والبنون والزنون زينة الحياة الدنيا، والزنون هو أوضح مصدر. ليش ما ذكرت الآية؟ قالت المال والبنون، ما قالت والزنون يعني والنساء والزوجات، زينة الحياة والباقيات الصالحات، أو هي من الباقيات الصالحات المرأة. ها شيخ إبراهيم. احنا اسئله الزواج نسالك انت شيخ ابراهيم، انت عندك تخصص في الزوجه وشؤونها. إذن ما في مسابقة للعراق، تركها ما يسوق العراق. فإذا الرواية أجنبية بعد عن محلل البحث. هذه الرواية الأولى كما ترى. الرواية الثانية رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين. أنا حاكو إحنا الآن إحنا نريد آراءكم في هالروايات. قال إذا غرقت السفينة وما فيها، غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس فما قذفه به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. هذه رواية معتبرة بناء على وثاقة السكوني والنوفلي. مفاد هذه الرواية أنه إذا أكو سفينة وفيها المتاع فغرقت السفينة وغرق المتاع، خواتيم، ثياب، أروز، خلش خلا راح. تقول الرواية إذا جاء البحر والأمواج وقذفوا شيئا في الساحل فهو لمن؟ لأهله. بعض الخواتيم طلعت بسبب الأمواج لأهله، بعض الثياب طفت على وجه البحر وراحت إلى فهو. أما إذا الناس سمعوا ترى سفينة غرقت وفيها الجواهر فغاصوا، نزلوا إلى وين؟ نزلوا إلى البحر وغاصوا. يقول إذا غاصوا ووضعوا يدهم على لهم، يقول لهم بشرط إذا تركه أهله. أما إذا ما تركه مو لمن غاص. شوف الرواية تقول، وهذا محل الشاهد. وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. يعني هذا يشير وتركه صاحبهم، ظاهر قوله وتركه صاحبه أن الإعراض مزيل للملكية، وأنه إذا ما تركه صاحبه فهو ليس لهم. ليش إذا تركه صاحبه فهو لهم؟ يعني أن تركه مجرد أن الإنسان ينوي أن يتركه ويرفع يده عن ملكية العين ويزيل علقة الملك، ما أريد رفعت يدي عنه خلاص، ما دام هو غاص خلاص. بعد اقترن بالحادث صار فالسوء، على تعبير بعض النساء صار فالسوء، هذا ما نجيب البيت خلاص، هذا صارت فيه مشكلة. سلام صحيح. وهذا يعني أن الحيازة، يعني أن الإعراض موجب لزوال الملكية، وتركه أهله فهو لهم لمن غاصا. وإيش رأيك في هالاستدلال؟ خوش كلام. وأعراض ما على أعراض تركه كلام، لو تركه المالك فلت في الشارع تركه، جاء واحد وضع يده يشمل ووخ، فإذا تركه وجاء شخص وأخذه فهو له. هذا الغاص يعني ما له خصوصية الغاص، إذا ما غاص بس تركه مو المدار على تركه. أشكل بعضهم على الرواية. أولا هذه الرواية لا نستطيع أن نؤسس كبرى كلية منها، فلعلها حكم خاص تعبدي، فهي مختصة بموردها وهي مورد غرق السفينة،
لأن تقول إذا وش الخصوصية؟ رماه على ساحل البحر فهو لهم. شنو خصوصية أنه هذا الشيء الذي غرق رما جاء الموج ورماه ظهر تعبد، مو مسألة عقلائية. إذا تتكلم عن عقلاء، العقلاء يقولون إما أنه تركه أو ما تركه، على كلامكم يعني. إذا تركه فمن وضع يده عليه فهو له، ما هي علاقة أن المسألة هل هو بقي في البحر أو أنه رماه البحر على الساحل، مع أن ظاهر الرواية أن تمام الموضوعية أنه الذي في البحر رماه على الساحل أو ما رماه على الساحل. إذا رماه على الساحل بالعكس مطلق الرواية فهو ليس لمن وضع يده عليه سواء تركه صاحبه أو ما ترك، لأن التفصيل قاطع. الشركة تفصيل قاطع الشركة، فلو كان مجرد التركافي فلا ينبغي التفصيل بين ما تركه ما بقي في البحر وما بين ما لا يبقى في البحر. فالظاهر أن هذا حكم شيخنا تعب إذا عمل بها الرواية أحد، إذا ما أعرضوا عنها بعد مو حجة، تسقط عن الحجية، وهي مضمونها مخالف للمرتكزات العقلائية. فلو واحد بيتعبد يتعبد بهذه الرواية فقط وفقط. بالعكس هذه أن الرواية لو كان الإعراض سبب لزوال الملكية ما كان موجبا للتفصيل بين ما قذفه البحر على ساحله وبين ما لو نقذفه البحر على ساحله، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا فغاية ما يستفاد منها بأن الإعراض فيما كان عين في معرض التلف، لأن طبيعة أنه إذا غرقت السفينة يكون ما في السفينة في معرض شنو؟ التلف، ولا تبقى له مالية أصلا، حاله كحال عود الكبريت المستعمل. أنا لو عندي خاتم سقط في المحيط الأطلسي أستاذنا كان يقول لنا هل تبقى له مالية؟ يصير محط للرغبة العقلائية؟ لا، كون خاتمي ساقطا في بئرين أو في المحيط الأطلسي يوجب زوال المالية لأنه محل الرغبة العقلائية. فلعل الرواية ناظرة إلى مورد عدم كون هذه الأعيان مصبا للمالية العقلائية، فإن حكمه حكم التالف، فهي تدل على أنه إذا أعرض الشخص عن مثل هذا الذي في معرض التلف وجاء شخص ووضع يده عليه فهو له، وهي أخص من المدعى. لو أعرض عما له مالية هل يشمل الحكم؟ مو معلوم يشمل الحكم. ثالثا غاية ما تدل عليه أنه لا أن مجرد الإعراض مخرج عن الملك، بل لا بد من وجود استيلاء. هذا خلاف ما يدعي من محقق الإيرواني والسيد الشهيد. إذا تركه صاحبه هل بمجرد تركه يخرج عن ملكه؟ الرواية تقول لا، إذا جاء شخص واستولى عليه حينما يستولي عليه يكون للثاني لا للأول. وهذا يتناسب مع فتوى السيد الخوئي والسيد الحكيم في فتاواه، لا في كلام السيد الخوئي في بحث الإجارة، كما فرقنا أمس بين كلامه في بحث الإجارة وكلامه في فتاواه. إذن هالرواية أيضا لا تصلح للاستدلال. عندكم درس يا أخوان شيخ إبراهيم؟ صحيح؟ هذا يأتي تتمة الروايات. عندنا رواية ثالثة ورواية رابعة. لي وانتهي من هذه الروايات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قلنا أمس أنه السيد الحكيم عنده رسالة، واضح، ونقل السيد الرسالة في الجروب. الشيخ المحقق الإيرواني، المحقق الإيرواني عنده رسالة في مسألة الإعراض عن الملك، وتسمى هذه الرسالة، شو كان اسمها؟ جمان السالك، نعم، في الإعراض عن الملك. لاحظوها، ليست كبيرة، هي 9 صفحات. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.